قال رحمه الله: وقبل الخوض في تحقيق الحال لا بأس بتمهيد مقال. كان الكلام في مبحث الحقيقة الشرعية، وقبل الخوض والدخول في أصل هذا البحث ذكرنا في البحث السابق أمورا تمهيدا للمقام. ذكرنا من جملة تلك الأمور الأمر الأول في أنه لا شبهة ولا ترديد في ثبوت الحقائق التالية: الحقيقة اللغوية، الحقيقة العرفية العامة، الحقيقة العرفية الخاصة، الحقيقة المتشرعية. فإن هذه الحقائق مما لا شبهة في ثبوتها وتحققها، وليس لأحد كلام في ثبوتها، إنما الكلام في ثبوت الحقيقة الشرعية، وأنه هل عندنا حقيقة شرعية أم ليست لدينا مثل تلك الحقيقة. الأمر الثاني في بيان محل الكلام، محل النزاع في هذه المسألة، وقد عرفتم أن محل النزاع في مسألة الحقيقة الشرعية هل هو خصوص الماهيات المخترعة الشرعية أم الأعم منها؟ وقد عرفتم أن محل النزاع خصوص الماهيات المخترعة الشرعية كالصلاة والصوم والحج وأمثالها، فإنها هي محل النزاع. فلا شبهة أن الشارع الأقدس هو الذي اخترع هذه الماهيات، اخترع ماهية الصلاة، اخترع ماهية الصوم، اخترع ماهية الحج. لا شبهة في أن الشارع المقدس هو الذي اخترع هذه الماهيات واستعمل اللفظ فيها، لكن الكلام في الاستعمال، في أن استعماله هل كان بنحو الحقيقة حتى تثبت لدينا الحقيقة الشرعية، أم أن استعماله كان على نحو المجاز بمناسبتها لمعانيها اللغوية حتى ماذا؟ لا تثبت لدينا حقيقة شرعية. محل الكلام هنا في خصوص الماهيات المخترعة الشرعية، وعلى هذا جمع غفير من المحققين فحصروا محل النزاع في مسألة ثبوت الحقيقة الشرعية، حصروه في خصوص ألفاظ العبادات أي الماهيات المخترعة الشرعية، ولا يشمل النزاع ألفاظ المعاملات حينئذ. هذا وإن كان يظهر من بعض الأعلام كالمحقق صاحب القوانين رحمه الله شمول النزاع وعموم النزاع لألفاظ المعاملات أيضا. فمحل النزاع هل هو خصوص الماهيات المخترعة الشرعية أم الأعم منها؟ المشهور الذي عليه جمع غفير أن محل النزاع خصوص الماهيات المخترعة الشرعية أي ألفاظ العبادات، ولا يشمل النزاع ألفاظ المعاملات. فإن الظاهر أن ألفاظ المعاملات إنما هي معان عرفية قديمة استعملها الشارع الأقدس بنفس تلك المعاني. غاية الأمر ماذا؟ أنه زاد فيها شرطا، زاد فيها جزءا مثلا وأمثال ذلك. فالبيع الإجارة نفس ذلك المعنى العرفي الذي كان متداولا قبل مجيء الإسلام، قبل مجيء الشارع الأقدس. البيع نفس ذلك البيع، غاية الأمر أن الشارع أضاف ماذا؟ بعض شرائط معينة على البيع، من كونه بالعربية، من كونه بالكذا وأمثال ذلك. وإلا نفس تلك المعاني العرفية القديمة هي مستعملة الآن أيضا، أي بعض في لسان الشارعي. فحينئذ خصوص الماهيات المخترعة الشرعية هي محل النزاع. الأمر الثالث بعد أن عرفتم محل النزاع والكلام، نأتي إلى معنى هذه المسألة وما معنى الحقيقة الشرعية. بينا في البحث السابق الحقيقة الشرعية التي هي محل النزاع تعني وضع الشارع، وضع النبي صلى الله عليه وآله هذه الألفاظ لهذه المعاني المستحدثة وعدم وضعه لها، وضعه وعدم وضعه. بمعنى أن الشارع الأقدس النبي صلى الله عليه وآله هل وضع هذه الألفاظ لهذه المعاني المستحدثة الجديدة بوضع تعييني أو وضع تعيني حتى صارت حقيقة في هذه المعاني في عهده وفي زمانه، أي في عهد النبي وزمانه، بحيث صارت هذه الألفاظ المتداولة من الصلاة والصوم نقاط وغير ذلك، بحيث صارت حقائق في هذه المعاني الشرعية، بحيث صارت حقائق في هذه المعاني في عنده، أي عند الشارع، وصار يطلقها عليها بنحو الحقيقة، أم أنه ليس لدينا مثل هذا الوضع عند الشارع. فالمراد من الحقيقة الشرعية وضع الشارع وعدم وضعه. هل عندنا هيك وضع من الشارع، إما وضع تعييني أو وضع تعيني؟ لأن كلهما قسم من الوضع كما درستم في أول الكفاية. هل أنه عندنا مثل هذا الوضع، وضع الشارع لهذه الألفاظ في هذه المعاني المستحدثة، إما بوضع تعييني كأن صعد على المنبر مثلا وقال إني وضعت لفظ الصلاة لهذه الأركان المخصوصة لا للمعنى اللغوي أعني الدعاء، أو بوضع تعيني حاصل من كثرة الاستعمال، بحيث صارت هذه الألفاظ بعد شنو حقائق في هذه المعاني في عهده وفي زمانه وعنده وعند الشارع لا عند تابعيه، بحيث كان يطلقها عليها على نحو الحقيقة، أم ليس لدينا مثل هذا الوضع؟ فهل عندنا حقائق شرعية؟ هل ثابتة عندنا الحقيقة الشرعية أم ليست بثابتة؟ الأمر الرابع، وقع الخلاف بين الأصحاب في ثبوت الحقيقة الشرعية وعدم ثبوتها، فبعضهم أثبتوا الحقيقة الشرعية مطلقة وبعضهم نفوا الحقيقة الشرعية مطلقة، وبعض آخرون فصلوا في المقام بتفصيلات حتى أنهوا الأقوال إلى 6 أقوال. لذا يشير إجمالا المصنف إلى أنهم اختلفوا في ثبوت الحقيقة الشرعية وعدم ثبوتها على أقوال، تقريبا 6 أقوال في المسألة. الشيخ المصنف رحمه الله يأتي ويقول: قبل تحقيق الحال وبيان المختار لا بأس بتمهيد مقال، وهذا التمهيد يمكن أن يجعل الأمر الخامس من تلك الأمور التي ذكرناها في أول البحث. وحاصل تمهيد المصنف ما مهده رحمه الله قبل الخوض في تحقيق الحال، حاصل تمهيده أنكم درستم في أول الكفاية أن الوضع على قسمين: وضع تعييني ووضع تعيني. الآن كلامنا يرتبط بالوضع التعييني، كلام الآخون في هذا التمهيد ناظر إلى الوضع التعييني. الوضع التعييني بدوره ينقسم إلى قسمين، يعني الوضع اللي هو نحو اختصاص ينقسم إلى تعييني تعييني. الآن التعييني ينشق إلى شقين، ينقسم إلى قسمين. القسم الأول الوضع التعييني الابتدائي أو الصريح، بعضهم يعبرون بالابتدائي وبعضهم يعبرون بالصريح، وهو عبارة عن أن الواضع من ابتداء الأمر، من ابتداء الأمر ومن أول يوم الواضع أنشأ الوضع صريحا، أنشأ الوضع صريحا إما بكتابة أو بقول أو غيرهما، أنشأ الوضع صريحا من ابتداء الأمر ومن أول يوم الوضع، لذلك سمي بوضع تعييني ابتدائي أو صريح. ابتدائي يعني من ابتداء الأمر، صريح يعني صريحا أنشأ الوضع. الواضع من ابتداء الأمر وقبل أي استعمال، بعد أصلا ماكو رائحة لأي استعمال، إجا أنشأ الوضع ماذا؟ أنشئ الوضع صريحا، كأن يقول مثلا إني وضعت اللفظ الفلاني للمعنى الفلاني. هذا نحو من نحوي الوضع التعييني الابتدائي أو الصريح. القسم الثاني الوضع التعييني الاستعمالي، الاستعمالي وهو الذي لم يكن مسبوقا بالوضع أبدا، وإنما يحصل الوضع والارتباط بين اللفظ والمعنى بنفس استعمال اللفظ بقصد الوضع، بقصد الحكاية عن المعنى، وإنما يحصل الوضع بمن؟ بنفس الاستعمال، بنفس استعمال اللفظ، لكن بيا قصد؟ بقصد إنشاء الوضع، بقصد الحكاية عن الوضع. فقالوا في تعريف هذا القسم، هذا النحو من الوضع التعييني، قالوا أن الوضع التعييني الاستعمالي هو عبارة عن استعمال اللفظ في غير الموضوع له، في غير الموضوع له، لكن بين قوسين، لكن ليس المراد من غير الموضوع له المعنى المجازي. استعمال اللفظ في غير ما وضع له، لكن هذا غير ما وضع له مو المراد منه المعنى المجازي، بل ماذا؟ بل المراد معنى جديد ومستحدث لم يدل اللفظ عليه لحد الآن، ولم يوضع اللفظ له لحد الآن، ولم يستعمل اللفظ فيه لحد الآن. فمن هنا أغلق القوس، فمن هنا في ذهنك خلي فرشاء قبل كل شيء، خلي هذا المعنى أن هذا النحو من الاستعمال ليس هو حقيقي. ليش ليس هو حقيقي؟ لأنه لم يكن مسبوقا بالوضع، بعد لم يكن مسبوقا بالوضع يعني شنو؟ يعني هذا اللفظ استعمل في معنى جديد، هذا المعنى الجديد ليس هو منه، لم يكن قد سبق سابقا وضع هذا اللفظ له، وليس هو بمجاز أيضا. ليش ليس هو بمجاز؟ لأنه قلنا ليس المراد من غير الموضوع المعنى المجازي، بل المراد ماذا؟ بل المراد معنى جديد، معنى مستحدث لم يدل اللفظ عليه بعده، ولم يستعمل اللفظ فيه بعده، ولم يوضع اللفظ له بعده. أغلق القوس، ارجع إلى قبل القوس، ماذا قلنا؟ استعمال اللفظ في غير ما وضع له على نحو استعمال اللفظ في الموضوع له، على نحو استعمال اللفظ في الموضوع له، يعني على غرار استعمال اللفظ في المعنى الموضوع له. هذا الكلام بحاجة إلى شيء من البيان. نبين مرادات الآخوذ رحمه الله على شكل سؤال وجواب. السؤال الأول: ما نحو استعمال اللفظ فيما وضع له؟ يعني استعمال حقيقي بأي نحو يكون؟ ما نحو استعمال اللفظ فيما وضع له؟ بالسؤال الثاني: ما نحو الاستعمال المجازي؟ حتى نعرف هذين النحوين، وبالتالي نتعرف إن شاء الله على ماذا؟ نتعرف على معنى الوضع التعييني الاستعمالي، وأنه استعمال اللفظ في غير ما وضع له، ولكن ليس المراد من غير الموضوع له المعنى المجازي، بل المراد معنى جديد مستحدث لم يوضع بعده، لم يستعمل فيه بعده، لم يدل اللفظ فيه عليه بعده، على غرار، قلنا على غرار وعلى نحو استعمال اللفظ في الموضوع له. فنشوف السؤال الأول: ما نحو استعمال اللفظ فيما وضع له؟ الاستعمال الحقيقي بهذا النحو أنه يقصد الحكاية عن المعنى بمن؟ بنفس اللفظ، بنفس اللفظ يقصد الحكاية عن ماذا؟ عن معنى المتكلم فارجه، المتكلمون بنفس هذا الكلام الذي ألقاه أراد المعنى، قصد المعنى من دون استعانة بمن؟ من دون استعانة بقرينة ما، كما هو الحال تشاهدون في لفظ الأسد بالنسبة للحيوان المفترس. لفظ الأسد يستعمل في المعنى الموضوع له، المعنى الحقيقي، الحيوان المفترس، من دون ماذا؟ من دون أي استعانة بقرينة ما. فيقصد الحكاية عن المعنى بمن؟ بنفس اللفظ، بنفس اللفظ يقصد الحكاية عن المعنى. السؤال رقم 2: ما نحو استعمال اللفظ في المعنى المجازي؟ اللفظ يستعمل في المعنى المجازي بهذا النحو، بنحو أن اللفظ بوحده ومن دون معونة قرينة لا يكون مفيدا لمن؟ لا يكون مفيدا للمعنى المقصود، للمعنى المجازي. اللفظ بوحده عاريا عن معونة قرينة لا يكون حاكيا عن ماذا؟ لا يكون حاكيا عن معنى عن المعنى المجازي، ولا يكون دالا عليه. أما بعد معونة القرينة وبسببها وببركتها يدل اللفظ على منه؟ على المعنى المجازي، ويحكى عن المعنى المجازي. هذا هو نحو الاستعمال المجازي، كما تشاهدون ذلك في استعمال لفظ الأسد بالنسبة للرجل الشجاع. فإن الأسد لا يستعمل في الرجل الشجاع ولا يحكى عن الرجل الشجاع إلا بمعونة ماذا؟ إلا بمعونة قرينة يرمي وفارج وأمثال ذلك، يرمي رأيت أسدا، يرمي رأيت أسدا يطبخ وأمثال ذلك. الآن وعلى هذا فالوضع التعييني الاستعمالي، فالوضع التعييني الاستعمالي عبارة عن نقطتين شارحة: استعمال لفظ في معنى جديد، وقلنا في غير ما وضع له، نشيله بعد، نشيله شو نخلي؟ نخلي المراد منه، قلنا ليس المراد منه المعنى المجازي، لا، المراد منه معنى جديد مستحدث. استعمال لفظ في معنى جديد بالنحو الأول لا بالنحو الثاني،
بالنحو الأول لا بالنحو الثاني. يعني شنو؟ يعني أن الواضع أو المستعمل قصد وأراد المعنى الجديد بمن؟ بنفس اللفظ لا بالقرينة، بنفس استعمال اللفظ قصد المعنى الجديد لا بسبب القرينة. بالنحو الأول يعني بنفس اللفظ يراد المعنى لا بمعونة قرينة. النحو الثاني اللي نفينا الآن لا بالقرينة، اللفظ بوحده بدون معونة قرينة لا يفيد كنا شنو، لا يفيد المعنى المقصود ولا يحكى عن المعنى المقصود. فالوضع التعيين الاستعمالي أن الوضع يحصل بنفس الاستعمال، بنفس الاستعمال لكن بيقصد كل بهذا القصد، بقصد إنشاء الوضع، بقصد الوضع بنفس الاستعمال. مثال ذلك، خذ لذلك مثالين. المثال الأول الأعلام الشخصية نوعا من هذا القبيل. فإنه مثلا عندما يرزق البارع عز وجل زيدا مولودا، وكان زيد فيما سبق مصمما في ذهنه على أن يسمي مولوده بلفظ محمد أو لفظ حسن أو نحو ذلك، لكن من دون أن يبرزه للخارج أبدا، ومن دون أن ينشئ هذه التسمية صريحا أبدا، حتى ليس الوضع تعييني ابتدائي، صريح من دون، وإنما وجد في ذهنه كان هذا المعنى يخطر في باله أنه إذا رزقني الله ومولودا أنا أسميه بلفظ محمد أو بلفظ حسن، لكن من دون أن يبرزه أبدا ولا ينشئه ولم يصرح به. حينئذ بمجرد أن عند سماعه بولادة مولود له يأتي هذا الأبو يعني زيد يأتي ويقول ناولوني مولودي محمدا أو حسنا، فبهذا اللفظ بلفظ محمد وبنفس استعمال لفظ محمد في هذا المعنى الجديد أعني المولود الجديد قصد بنفس هذا الاستعمال ماذا؟ قصد وضع لفظ محمد لابنه. فوضع تعييني استعمالي، تعييني لما؟ لوجود معين في البين، ألا وهو المنشئ، ألا وهو منه الواضع، ألا وهو الأب في مثالنا، لوجود معين في البين. استعمالي لما؟ استعمالنا فباعتبار أن الوضع وضع لفظ محمد لهذا المولود لهذا المعنى الجديد، هذا الوضع إنما تحقق بنفس الاستعمال، بنفس استعمال لفظ محمد في هذا المعنى الجديد قاصدا بهذا الاستعمال الوضع. فيقول الأب عند سماعه لمولود له ناولوني مولودي محمدا قاصدا بنفس هذا الاستعمال، قاصدا ماذا؟ وضع لفظ محمد لابنه. فوضع تعييني لكن شنو؟ استعمالي، أي الوضع قد حصل وتحقق بنفس الاستعمال. مثال آخر، المثال الثاني، أن أغلب الاصطلاحات الجديدة في أي علم وفن من هذا القبيل، أغلب الاصطلاحات الجديدة إن يعني لم تكن منشأة لدى القدماء، أغلب الاصطلاحات الجديدة في أي فن من هذا القبيل، أذكر لكم مثالا. فمثلا الشيخ الأنصاري رحمه الله المبتكر لمصطلحي الحكومة والورود. فإن القدماء كما درسنا ذلك في أصول الشيخ رحمه الله المتقدمون لم يتطلعوا على ماذا؟ على هذين المصطلحين وإفرادهما بعنوانين واضحين، وإن كان في ثنايا كلماتهم لكن ما أفردا بعنوان واضح وبحقيقة واضحة. أتى الشيخ الأنصاري خريت هذه الصناعة ابتكر، أول من ابتكر مصطلحي الحكومة والورود هو الشيخ الأعظم في هذا الفن في علم الأصول. لكن الشيخ رحمه الله لم يقل بتاتا من أول الأمر ومن ابتداء الأمر ومن أول الابتكار، لم يقل بأن مصطلح الحكومة تعني كذا وكذا أبدا. وإنما لما حصلت هناك مناقشة بينه وبين المحقق الرشدي رحمه الله، وينقل الشيخ المضطر تلك المناقشة التي جرت فيما بينهما، لما حصلت مناقشة بينه وبين المحقق الرشدي وسأله المحقق الرشدي هذه القاعدة من أي باب، فالقاعدة في كلامك كان سأله من أي باب، أجابه الشيخ الأنصاري رحمه الله بمن؟ بأن هذه من باب الحكومة، من باب الحكومة. فهنا بنفس استعمال مصطلح الحكومة قصد ماذا؟ أوجد هذا المصطلح وأخذ هذا المصطلح. لذلك أتى بعد ذلك في شنو؟ في شرط بيان حقيقة هذا المصطلح، فوضح مصطلح الحكومة. فبنفس استعمال مصطلح الحكومة قصد منه، قصد ذلك المعنى الجديد، المعنى المستحدث علما لمصطلح الحكومة أو لمصطلح الورود. فالمصطلحات الجديدة هي من هذا القبيل. يعني هو لما يجي يبتكر فالشيء في هذا العلم يجي يصرح وينشئه صريحا من حين الابتكار ومن أول الأمر، وإنما بعد ذلك لما يجي فمناسبة لذلك الأمر لذلك اللفظ أو لذلك المصطلح يجي شنو؟ بنفس استعمال المصطلح يقصد منه، يقصد ذلك المعنى المستحدث ذلك المعنى الجديد. فالحاصل، حاصل ما يقوله الآخون أن الوضع التعييني خفيف المؤونة، أن الوضع التعييني خفيف المؤونة، لأنه كما يحصل كما يتحقق بإنشاء الواضع الوضع صريحا كقوله وضعت اللفظ الفلاني للمعنى الكذائي، كذلك يحصل ويتحقق بمن؟ باستعمال لفظ في معنى بقصد الوضع له وبقصد الحكاية عنه أي عن ذلك المعنى. فبنفس هذا الاستعمال يحصل الوضع يتحقق الوضع. هذا بالنسبة لحد الآن. ثم السؤال رقم 3، السؤال الثالث، كيف نفهم بأن المتكلم قد أراد من اللفظ الفلاني المعنى الجديد على نحو إرادة المعنى الحقيقي؟ لأنه إلى الآن ماذا قلتم؟ قلتم بأن الوضع التعيين الاستعمالي هو استعمال لفظ في غير ما وضع له، وقلتم أن هذا الغير ليس هو المعنى المجازي بل المراد منه معنى جديد ومستحدث لم يوضع اللفظ له لحد الآن، ولم يستعمل فيه بعد، ولم يدل اللفظ عليه بعد، لكن على نحو وعلى غرار منه، على نحو استعمال اللفظ في الموضوع له. فأنا من أين أفهم؟ كيف أفهم أن المتكلم أراد من هذا اللفظ المعنى الجديد مو المعنى الموضوع له؟ كيف أفهم كيف نفهم بأن المتكلمات قد أراد من هذا اللفظ المعنى الجديد، يعني هو الغير الموضوع له، مو المعنى المجازي بل معنى جديد غير المعنى الموضوع له. هذا يحتاج إلى شيء في الكلام. كيف نفهم أن المتكلم قد أراد من اللفظ المعنى الجديد ليس المعنى الموضوع له، وهذا اللي غير الموضوع هو المعنى المجازي على نحو إرادة المعنى الحقيقي؟ أجاب رحمه الله بأن هذا إنما يفهم لدى المخاطب، إنما يفهم من خلال نفس المتكلم قرينة دالة مفهمة لهذا المقصود. ينصب المتكلم قرينة بأن مقصودي من اللفظ هذا المعنى الجديد الكذائي. السؤال الرابع رأسا يطرح نفسه حينئذ، السؤال رقم 4، بناء على هذا إذا كان المقام أيضا محتاج إلى نصب قرينة، فما الفرق بينه وبين المجاز؟ في المجازات أيضا المتكلم يحتاج علما إلى نصب قرينة، فيما نحن فيه أيضا احتاج علما، أيضا احتاج إلى نصب قرينة، فما الفرق بين القرينتين؟ ما الفرق بين المقامين من حيث القرينية؟ أجاب رحمه الله ما حاصله أنه هناك فرق بين القرينتين. القرينة في باب المجاز، القرينة فيما نحن فيه. الفرق بينهما هو أنه في المجاز قبل أن تنصب القرينة من المتكلم على إرادة المعنى المجازي، قبل أن تنصب القرينة لم تكن هناك أي حكاية ولم تكن هناك دلالة في البين، يعني اللفظ بدون قرينة ما يدل ولا يحكي عن منه عن المعنى المجازي ولا يدل على اللفظ على المعنى المجازي. قبل أن تنصب القرينة لا حكاية في البين، لا دلالة في البين. أما بعد مجيء القرينة ونصبها فحينئذ ببركتها وبسببها يكون اللفظ دالة، يكون اللفظ حاكية عن المعنى المجازي، كما في لفظ الأسدي بالنسبة للرجل الشجاع. قبل أن ينصب المتكلم قرينة يرمي مثلا، قبل أن ينصب قرينة يرمي، لفظ الأسدي بوحده لا يفيد ماذا؟ لا يفيد الرجل الشجاع، وإنما دير رأسا ينصف المن ينصف المعنى الحقيقي. هذا درسناه وين في المقام الأول من المقامات الثلاثة اللي درسناه في الأمر الثامن في الأحوال. اللفظ إذا جرد عن كل قرينة رأسا يحمل على ماذا؟ يحمل على المعنى الحقيقي. بينما القرينة فيما نحن فيه، بينما فيما نحن فيه فالقرينة ليست للدلالة على أصل إرادة المعنى، بل المعنى قد أريد من نفس اللفظ، من نفس استعمال اللفظ أريد المعنى الجديد، قصد المعنى الجديد. أما القرينة التي ينصبها المتكلم فللدلالة على منه؟ فللدلالة على بيان مقصوده، بيان مقصوده وأنه قصد من اللفظ هذا المعنى الجديد الكذائي ليس المعنى الموضوع له. فالقرينة فيما نحن فيه تنبيه للمخاطب على منه؟ تنبيه المخاطب على هذا المقصود، وأن مقصودي من هذا اللفظ هذا المعنى الجديد غير ما وضع له، لا أن القرينة للدلالة على منه على أصل إرادة المعنى، أصل المعنى قد أريد بنفس الاستعمال. فالفرق بين القرينتين من هذه الناحية، القرينة في باب المجازات للدلالة على أصل إرادة المعنى المجازي، بينما القرينة في ما فيما نحن فيه ليست للدلالة على أصل إرادة المعنى وإنما للدلالة على بيان المقصود. يعني المتكلم إنما ينصب القرينة يبين مقصوده في المقام، أن مقصودي من هذا اللفظ المعنى الجديد الكذائي للموضوع لا. فالوضع التعيين الاستعمالي راح يصير استعمال لفظ في وين؟ في غير ما وضع له، على نحو استعمال اللفظ في الموضوع له، يعني بدون قرينة. بدون قرينة يعني يا قرينة بدون قرينة صارفة، بدون قرينة معينة للمعنى، القرينة التي ينصبها المتكلم لأجل الدلالة على مقصود، يعني فد منبه. القرينة هنا في الحقيقة منبه، ينبه المخاطب بأن مقصودي من هذا اللفظ هذا المعنى الجديد، لا أن المراد للقرينة الدلالة على منه على أصل إرادة المعنى. لذا يأتي رحمه الله يأمر بالفهم، يقول فافهم إشارة، قوله فافهم إشارة إلى أنه لا يختلط، لا يختلط بين هذين النحوين من القرينة. القرينة في المقام تفترق عن القرينة في بعض المجازات. لذا هذا شاهد، لذا ترون في الوضع التعيين الاستعمالي أن المتكلم في أول الأمر يبين مقصوده مع نصب قرينة. في الوضع التعيين الاستعمالي المتكلم يبين مقصوده بمن؟ بنصب قرينة. ثم في الاستعمالات اللاحقة لا يحتاج إلى قرينة. ثم في الاستعمالات اللاحقة لم يكن محتاجا إلى قرينة أبدا. في مثالنا الشيخ الأنصار رحمه الله في أول الأمر بيّن مقصوده من مصطلح الحكومة، من مصطلح الورود بنصب قرينة. أما في الاستعمالات اللاحقة لمصطلحي الحكومة والورود فلم يكن محتاجا علما، فلم يكن محتاجا الى القرينة، وانما يجي رأسا يطرح مصطلح الحكومة بدون قرينة، يطرح مصطلح الورود بدون قرينة. بينما في المجازات دائما يكون المتكلم محتاجا علما، محتاج الى قرينة، من دون قرينة لا يكون اللفظ بوحده مفيدا، المعنى المجازي لا يكون اللفظ بوحده حاكيا عن المعنى المجازي أبدا. المتكلم مهما أراد وأيما أراد وفي أي زمان أراد أن يستعمل لفظ الأسد في الرجل الشجاع لا بد من ماذا؟ لا بد من نصب قرينة في أي استعمال، الاستعمال الأول وكذلك وين؟ في الاستعمالات اللاحقة. فالفرق بين القرينتين من هذه الناحية هذا. ثم يبقى هناك إشكال يتعرض له الشيخ رحمه الله المصنف ويجيب عنه أيضا. فالخلاصة في المقدمة في التمهيد يريد أن يبين أن الوضع التعييني خفيف المعونة، كما يحصل بإنشاء الواضع الوضع صريحا كذلك يحصل الوضع التعييني بنفس الاستعمال، بنفس استعمال اللفظي يحصل الوضع ويتحقق الوضع. نطبق الآن. قال وقبل الخوض، وهذا التمهيد يمكن أن يجعل ماذا؟ الأمر الخامس من تلك الأمور التي ذكرناها في أول الباحث. وقبل الخوض في تحقيق الحال وبيان المختار لا بأس بتمهيد مقال، هذا التمهيد يكون بمنزلة أو بمثابة مقدمة لبيان المختار، لأن المصنف رحمه الله بعد هذه المقدمة يقول إذا عرفت هذه المقدمة أو هذا التمهيد فنأتي ويدعي الوضع التعيين الاستعمال في الألفاظ، لأن حقيقة شرعية ثابتة عندنا بس بيا وضع تعييني استعمالي، مو بوضع تعييني ابتدائي ولا بوضع تعييني. يعني له غرض من تمهيد هذه المقدمة. قال تمهيد مقال وحوى التمهيد وحوى أن الوضع التعييني كما يعني خفيف المؤونة، كما يحصل واحد كما يحصل بتصريح الواضع بإنشاء الوضع، يعني صريحا إما بكتابة أو بقول أو غيرهما، كأن يقول مثلا أو يكتب مثلا وضعت إني وضعت اللفظ الفلاني للمعنى الكذائي، فصار وضع تعييني ابتدائي صريح أي من ابتداء الأمر وقبل أي استعمال، وبعد استعمال ما طرأ على منه ما طرأ على الوضع، وقبل أي استعمال ومن ابتداء الأمر ومن أول يوم الوضع يأتي وينشئ الوضع صريحا، هذا وضع تعيين ابتدائي. اثنين، كما كذلك يحصل الوضع التعييني يحصل بمن بهذا النحو باستعمال اللفظ في غير ما وضع له، والمراد من غير ما وضع له ليس المعنى المجازي، بل المراد منه معنى جديد لم يكن مسبوقا بوضع اللفظ له، حتى لا يكون ماذا، حتى لا يكون استعمال حقيقي ما يحتاج إلى قرينة، بل المراد منه معنى جديد مستحدث غير المعنى الموضوع له، حتى شنو، حتى لا يكون استعمال حقيقي بحيث ما يحتاج المن إلى أي قرينة، لا بل يحتاج إلى قرينة. الآن راح يقول والقرح كما إذا مثل إيش قبل كما، كأن يقول الأب عند سماعه بولادة مولود له يقول ناولوني مولودي محمدا، قاصدا بهذا الاستعمال ماذا، قاصدا بنفس هذا الاستعمال وضع لفظ محمد لهذا المولود لهذا المعنى الجديد. خب يقول هذا الوضع استعمال حصول الوضع التعييني بنفس الاستعمال كما إذا وضع له، يعني كما استعمال اللفظ في غير ما وضع له كاستعماله فيما وضع له، كاستعماله فيما وضع يعني على نحو استعمال اللفظ في الموضوع له، على هذا النحو مو على نحو الثاني، مو على نحو أنه بسبب القرينة، لا، وإنما بدون قرينة يحصل الوضع بنفس استعمال اللفظ في ذلك المعنى الجديد بقصد ماذا؟ قال بأن، هذا باء بيانية يرجع إلى أصل المطلب، كذلك يحصل الوضع التعييني بنفس الاستعمال بيا بيان بأن يقصد الواضع أو بأن يقصد الحكاية عنه عن الوضع عن ذلك المعنى غير الموضوع، أن يقصد الحكاية عنه والدلالة عليه بمن يقصد الحكاية عنه والدلالة عليه بنفسه، أي بنفس اللفظ المستعمل، بنفس هذا اللفظ وبنفس هذا الاستعمال يقصد الحكاية عن المعنى والدلالة على ذلك المعنى، فالمعنى قصد بمن بنفس اللفظ، فصار على غرار منه، فصار على غرار استعمال اللفظ في ما وضع له. من بين لكم نحو استعمال اللفظ في ما وضع له بيا نحو، بنحو أنه يقصد حكاية عن المعنى بنفس اللفظ، المتكلم من نفس هذا الكلام الذي ألقاه يقصد منه، يقصد المعنى ويريد المعنى بدون معونة أي قرينة في البين. زين، قال لا بالقرينة، لا بالقرينة أي لا بالنحو الثاني بمعونة قرينة. زين، وإن وصلية، وإن كان لابد حينئذ من قرين من نصب قرينة، يعني هذا الاستعمال استعمال لفظ في معنى جديد بقصد الوضع له والحكاية عنه والدلالة عليه، هذا الاستعمال حيث أنه لم يكن مسبوقا بالوضع، حتى شيكون حتى يكون استعمال حقيقي ولا يحتاج إلى أي قرينة، وليس هذا بمجاز. يعني قلنا ليس المراد من غير ما وضع له المعنى المجازي وليس بمجاز حتى يحتاج إلى قرينة صارفة عن المعنى الحقيقي ومعينة للمعنى المجازي. فحينئذ ماذا؟ فحينئذ لابد حينئذ أي حين قصدي إنشاء الوضع بنفس الاستعمال حين هذا حين أن قصد المواضع أو المستعمل أو قل المتكلم حين قصده إنشاء الوضع بنفس الاستعمال لابد من أن ينصب قرينة. لكن احتياجنا للقرينة هنا لأجل ماذا؟ قال إلا أن نصب القرينة في المقام لهذا الغرض للدلالة على ذلك أي للدلالة على مقصوده على أن مقصودي من هذا اللفظ اللي استعملته هذا المعنى الجديد مو المعنى الموضوع له مو المعنى الموضوع له ومو مرادي من غير الموضوع له المعنى المجازي. وهذا يحتاج أن يبينه المتكلم. إذا ما بينه راح شلون نعرف شلون نفهم بأن المتكلم قد أراد من هذا اللفظ شنو فد معنى جديد غير الموضوع له وهذا غير الموضوع له مو المعنى المجازي وراح نحير حينئذ. قال واستعمال اللفظ الوضع التعيين استعماله استعمال لفظ في معنى غير موضوع له رحت الوراش قال له بين قوسين قالوا بأن هذا المعنى غير الموضوع له ليس المعنى المجازي بل معنى جديد. جعل من أفهمه من أين أنا أفهم بأن المتكلم قد أراد من اللفظ معنى جديد غير ما وضع له؟ أليس من خلال نصب قرينة؟ كن في أول الأمر كن يبين في القرينة يبين مقصوده من خلال نصب قرينة بس هاي القرينة مو للدلالة على أصل إرادة المعنى وإنما للدلالة على ذلك أي للدلالة على أن مقصودي من هذا اللفظ هذا المعنى الجديد لا للدلالة قال لا أن هذه القرينة في المقام للدلالة على إرادة أصل المعنى لأن أصل المعنى قد أريد دينا قد أريد بنفس استعمال اللفظ وقد تم وقد حصل. القرينة إنما هي تنبيه ينبه المخاطب ينبه السامع على مقصوده أي فقط. قال لا للدلالة في هذه القرينة على إرادة أصل المعنى كما هو الحال في قرينة المجازات. قال كما في المجاز فافهم الفرق بين القرينتين بين قرينة المجاز وهذه القرينة الدالة على الوضع. القرينة الدالة على الواضع يعني القرينة التنبيهية اللي ينبهنا على أني ترى في مقام وضع زين مقام وضع وين ومقام المجاز وين المجاز معنى غير موضوع له. فافهم الفرق بين القرينتين بين قرينة المجاز وبين هذه القرينة اللي فيما نحن فيه الدالة على الوضع وضع تعييني استعمالي من خلال نصف هذه القرينة. فلذلك في الوضع التعيين الاستعمالي في ابتداء الأمر يبين المتكلم مقصوده بقرينة مع نصب قرينة أما في الاستعمالات اللاحقة ماذا؟ لا يكون مفتقر القرينة أبدا. بينما في المجازات لا دائما المتكلم يحتاج علما إلى نصب قرينة. فافهم هذا وأن بعضهم ذكروا بأن قوله فافهم إشارة إلى مناقشة إشكال أو اعتراض يرد على الآخوند رحمه الله في المقام لأن هناك إشكالان عمدتان أساسيان واردان على الشيخ الآخوند في المقام. إشكال مقدر لعل قوله فافهم يشير إلى دفعه وإشكال ثان يتعرض له الآخوند رحمه الله بقوله وكونه وكون الخبر غير ضائر. الآن الإشكال المقدر الذي قد يستشكل على كلام الآخوند رحمه الله في المقام حاصل الإشكال أن إنشاء الوضع التعييني بنفس الاستعمال ممنوع ممتنع. والآخوند قال أن الوضع التعيين كما يحصل بإنشائه صريحا كذلك يحصل الوضع التعيين بمن بنفس الاستعمال. المستشكل أشكل على الآخون رحمه الله بأن إنشاء الوضع التعييني بنفس الاستعمال ممنوع. ليش؟ لاستلزامه اجتماع الضدين. كيف؟ وذلك لأن الوضع يقتضي تصور اللفظ استقلالا، بينما الاستعمال الذي هو عبارة بين قوسين عن منه؟ عن إثناء اللفظ في المعنى. أغلق القوس شو يقتضي الاستعمال؟ يقتضي تصور اللفظ آليا مرآتيا، يعني أن الواضع في مقام الوضع في مرحلة الوضع ينظر إلى اللفظ بيا نظر، ينظر إلى اللفظ بنظر استقلالي. هذا اللفظ اللي لاحظه استقلالا وضعته لهذا المعنى الكذائي، بينما في مقام الاستعمال في مرحلة الاستعمال ينظر إلى اللفظ بالنظر الآلي، يعني هذا اللفظ أنا استعمله في ذاك المعنى، إثناء اللفظ في ذلك المعنى، آلة لذلك المعنى، مرآة لذلك المعنى. فحينئذ قصد إنشاء الوضعي بنفس الاستعمال يستلزم ماذا؟ يستلزم اجتماع لحاظ الاستقلالية والآلية في آن واحد. وانت راح تنشئ الوضع التعيين بنفس الاستعمال، يعني بهذا الآن الواحد بنفس استعمالك لهذا اللفظ في ذاك المعنى تنشئ الوضع. إنشاء القصد إنشاء الوضع بنفس الاستعمال مستلزم لاجتماع لحاظي الاستقلال والآلية، وهو ممتنع لأنهما ضدان. لعل قوله فتحا إشارة إلى المناقشة حول هذا الإشكال، يعني لعل الآخون رحمه الله بقوله فتحا مضافا إلى ما عرفتموه قبل قليل أنه فهم الفرق مضافا إليه، لعله يريد أن يشير إلى مناقشة هذا الإشكال، وأن هذا الإشكال ليس بوارد على الآخون رحمه الله. لعل قوله إشارة إلى مناقشة هذا الإشكال، وحاصل المناقشة أن هذا الاعتراف إنما يرد فيما بناء على أن يكون المراد بالاستعمال المحقق للوضع المراد به إثناء اللفظ في معناه. وأما نعم إذا قدنا المعنى للاستعمال هذا المعنى إثناء اللفظ في معناه، حينئذ ينظر إلى اللفظ ماذا؟ آليا مو استقلاليا، فيصير اجتماع آلي واستقلالي. أما بناء على كون وأما جزاء بعدين يجي إن شاء الله في آخر الكلام فلا محظورة، وأما بناء على كون المراد بالاستعمال المحقق للوضع يعني المنشأ به الواضع، أما بناء على كون المراد به إلقاء اللفظ بقصد منه بقصد إيجاد وتحصيل العلقة بينه وبين المعنى مع نصب قرينة على كونه بصدد إيجاد هذه العلقة، أعني علقة الوضع، وهذا إنشاء للوضع بمن؟ وهذا إنشاء للوضع بالفعل. أما إذا كان المراد بالاستعمال المحقق للوضع هذا المعنى مو إثناء، معنى شنو؟ إلقاء، مجرد أن المتكلم ألقى هذا اللفظ في الخارج بقصد إيجاد العلقة بينه وبين المعنى مع نصب قرينة على كونه بصدد شنو؟ بصدد إيجاد هذه العلقة، أعني علقة الوضع، فلا بأس به ولا محذور فيه. وهذا هو المراد من الاستعمال في المقام، الوضع التعييني الاستعمالي المراد من لفظ الاستعمالي هنا المحقق للوضعي هذا المعنى مو المعنى الأول حتى يرد منه حتى يرد ذلك الاعتراف وإنما المراد الاستعمال المحقق للوضعي إلقاء اللفظ بقصد إيجاد العلقة بينه وبين المعنى مع نصب قرينة على كونه بصدد منه بصدد إيجاد هذه العلقة عن علقة الوضعي فلا محذور فيه حينئذ فتحم لعله إشارة إلى مناقشة هذا الإشكال فحينئذ المتكلم إذا ألقى اللفظ بهذا القصد ينظر إليه استقلالا وما ينظر إليه استقلالا نعم ينظر إلى اللفظ استقلالا فلا يستلزم اجتماع لحاظي الاستقلالية والآلية والحمد لله.